تقرأ بنعمة الله قطعة آيات من كلمة الله. أولا من سفر مراتي إرميا الأصحاح الرابع. مراتي إرميا الأصحاح الرابع. كيف اكدر الذهب، تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع، بنوا صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يدي فخاري. بنات آوى أيضا أخرجت أطباءها، أرضعت أجراءها، أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية، لصق لسان الراضع بحنكه من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم، الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع. أقرأ أيضا من سفر أيوب الأصحاح التاسع والثلاثين ومن العدد الثالث عشر. جناح النعامة يرفرف، أفهو منكب رؤوف أم ريش، لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه، تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. عندما تحوذ نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. أخيرا أقرأ من سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثامن عشر. سفر صموئيل الثاني الأصحاح الثامن عشر، أقرأ من العدد الرابع والعشرين. وكان داود جالسا بين البابين، وطلع الرقيب إلى سطح الباب إلى السور، ورفع عينيه ونظر، وإذا برجل يجري وحده، فنادى الرقيب وأخبر الملك، فقال الملك إن كان وحده ففي فمه بشارة. وكان يسعى ويقرب، ثم رأى الرقيب رجلا آخر يجري، فنادى الرقيب البواب وقال هو ذا رجل يجري وحده، فقال الملك وهذا أيضا مبشر. وقال الرقيب إني أرى جري الأول كجري أخي معاص بن صادوق، فقال الملك هذا رجل صالح ويأتي ببشارة صالحة. فنادى أخي معاص وقال للملك السلام، وسجد للملك على وجهه إلى الأرض، وقال مبارك الرب إلهك الذي دفع القوم الذين رفعوا أيديهم على سيد الملك. فقال الملك أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال أخي معاص قد رأيت جمهورا عظيما عند إرسال يؤاب عبد الملك وعبدك ولم أعلم ماذا. قال الملك دور وقف ها هنا، فدار ووقف، وإذا بكوشي قد أتى، وقال كوشي ليبشر سيد الملك لأن الرب قد انتقم لك اليوم من جميع القائمين عليك. فقال الملك لكوشي أسلام للفتى أبشالوم؟ فقال كوشي ليكن كالفتى أعداء سيد الملك وجميع الذين قاموا عليك للشر. فانزعج الملك وصعد إلى علية الباب وكان يبكي ويقول هكذا وهو يتمشى، يا ابني أبشالوم يا ابني يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك يا أبشالوم يا ابني. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. أبانا وسيدنا من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك جمعتنا حولك في هذا اليوم المبارك. نشكرك يا إلهنا لأنك تذكرنا بما صنعته معنا ولنا. نشكرك يا أبانا لأنك تذكرنا باحتياجنا إليك كآباء وكأمهات وكعائلات وكبيت مسيحي. نشكرك لأنك أنت أساس بيوتنا وبغيرك لا توجد حياة حقيقية. ربنا نسألك أن تجعل حياتنا كلها مرتكزة عليك، تدور حولك، تبغي رضاك وتحيا لمجدك. نطلب أن تتحدث إلى كل فرد فينا في هذا المكان، وأن تتحدث إلى الفرد كله، أن تتحدث إلى عقولنا لتملأها معرفة بك، أن تتحدث إلى قلوبنا لتخضعها لمحبتك، وأن تتحدث لإرادتنا لتطوعها حسب مشيئتك. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. أود أولا أن أهنئكم بهذا العيد، عيد الأسرة الذي ابتدأ في بدء الأمر سمي عيد الأم، ثم سمي عيد الأب، ويمكن أن يسمى عيد الأسرة. أهنئكم بهذا العيد، وأتمنى أن تكون أسرنا كلها تعيش أعيادا دائمة لأن المسيح يسكن فيها. وتعودنا في مثل هذا اليوم أن نمجد أمهاتنا وآباءنا، وهذا جميل لا شك في ذلك. لا شك أن الأمة تستحق أن تشكر، وأن الأب يستحق أن يقدر. لكن اليوم قصدت بنعمة الله أن أحذر أنفسنا، أن أحذر الآباء فينا، أن أحذر الأمهات بيننا، وأن أنبه إلى أن الله يرسم أمامنا أحيانا صور أمهات لا يرضى عنهن وآباء لا يرضى عليهم. فأحدثكم عن أب فاشل وعن أم فاشلة حتى يكون عبرة لنا نتجنب مثالهما. الأب الفاشل نجده في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 18، نقرأ صرخة داود في نهاية هذا الأصحاح. داود يبكي بكاء مرا ويقول: يا ابني أبشالوم، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم ابني، يا ابني. أما الأم التي ينهانا الرب عن أن نكون مثلها فهي الأم النعامة التي جاء ذكرها في سفر مراثي إرميا الأصحاح 4:3، إذ يقول: بنات آوى، بنات الحيوانات الكاسرة الماكرة، أخرجت أطباءها، أي أخرجت ثديها، أرضعت أجراءها، أرضعت أطفالها، أما بنت شعبي فجافية، أي قاسية، كالنعام في البرية. وأيوب يحدثنا عن النعام فيقول: جناح النعامة يرفرف، أفهو منكب رؤوف أم ريش لأنها تترك بيضها؟ هذا هو الأمر المهم، النعامة تترك بيضها وتحميه في التراب وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه، تقسو على أولادها كأنها ليست لها. باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. أمامنا إذن أب قد فشل في أبوته وأم فشلت في أمومتها. فأرجو أيها الأحباء أن نقدر الأمومة حق قدرها وأن نقدر الأبوة حق قدرها، لكني أقول إن الأمومة في حد ذاتها لا تجعل من المرأة قديسة، والأبوة في حد ذاتها لا تجعل من الرجل قديسا. كل فتاة بالغة يمكن أن تكون أما، لكن حين تصير أما هذه الأمومة لا تصيرها بالتلقائيا إلى قديسة. وكل شاب بالغ يمكن أن يصير أبا، لكنه حين يصير كذلك فإن أبوته هذه لا تجعل منه قديسا يمجد دائما. دعونا نتأمل في هذا الأب الذي فشل وهذه الأم الفاشلة. أولا الأب الفاشل هو داود، ونحن نعلم أن داود لم يفشل في حياته في نواح كثيرة جدا. نجح حين كان صبيا صغيرا فقتل جلياط الجبار حين فشل الكبار عن أن يقاتلوه. نجح حين اختاره الرب من بين إخوته ليخرجه من وراء الرعاية البقر ليجعله ملكا على إسرائيل. نجح كقائد عسكري وانتصر في معارك كثيرة. نجح كرجل اقتصاد، ومعظم الأموال التي بني بها الهيكل الذي بناه ابنه بعده كان هو الذي قد جمعها. نجح في نواح كثيرة من حياته، لكنه فشل كأب. فشل داود كأب، وهذا الفشل نجده في علاقته مع أبشالوم. لم يكن داود وحده هو الأب الذي فشل في كلمة الله، فعالي الكاهن مثلا فشل في تربية ولديه. داود فشل في تربية أبشالوم، وثار أبشالوم عليه وأرسل داود جيشا لمحاربة ابنه، لكنه قال لقادته أن ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، حاربوه انتصروا عليه لكن ترفقوا به لي لأجلي أنا. وانتصر جيش داود على جيش أبشالوم، وجلس أبشالوم ينتظر عودة من يخبره بنتيجة المعركة. جاء أخيماعص وخبره بأنه قد انتصر، لكن هذا لم يهم داود. سأله سؤالا واحدا: أسلام للفتى أبشالوم؟ لم يقوى أخيماعص، لم يجد في نفسه الشجاعة أن يقول له إن ابنك قد مات. فجاء كوشي وخبره أنه قد انتصر، ومرة ثانية لم يكن داود يهتم بهذا الانتصار، وإنما سأله أسلام للفتى أبشالوم. وهنا أخبره كوشي أن أبشالوم قد مات، فصرخ هذه الصرخة المرة وقال: يا أبشالوم يا ابني، ليتني مت عوضا عنك. فشل في علاقته مع أبشالوم. داود صرخ هذه الصرخة المريرة المرة لعدة أسباب. أولا لأن خسارته كانت فادحة، وثانيا لأن خسارته كانت بلا رجعة، وثالثا لأن خسارته كان يمكن تجنبها. أولا كانت خسارته فادحة، خسر ابنه، خسر الأبوة، كسب المعركة لكنه خسر الابن، انتصر في حياته كقائد لكنه فشل في حياته كأب. كانت خسارته فادحة في ابنه لأنه كان يحب ابنه، بالرغم مما كان بينهما من صراع، بالرغم مما قام به ابنه من ثورة عليه، لكن ابنه هذا كان موضوع محبته. وخسر داود ابنه. أحبائي، كم من آباء فينا يكسبون معارك كثيرة في الحياة لكنهم يخسرون أبناءهم، يكسبون معارك كثيرة في أعمالهم فينجحون في أعمالهم ويجمعون الكثير من الممتلكات والأموال ويحسبون أن هذا انتصار لهم، لكنهم يخسرون أبناءهم، وهذه خسارة فادحة. أدركها داود وصرخ هذه الصرخة: يا ابني أبشالوم، يا ابني، يا ابني أبشالوم، يا ليتني مت عوضا عنك، يا أبشالوم ابني، يا ابني. أقول أيضا إن الخسارة كانت ليست فقط فادحة لكنها بلا رجعة. لم يكن في استطاعته أن يرد ابنه له بعد أن مات، لم يكن في استطاعته أن يصير أبا صالحا بعد أن فشل في أبوته مع أبشالوم، لم يكن في استطاعته أن يغير ما حدث. وكأني بما قاله بيلاطس حين طالبه اليهود قائلين: لا تكتب على صليب الرب إنه ملك إسرائيل، لكن اكتب هذا قال إنه ملك إسرائيل، فقال: ما كتبت قد كتبت، ما كتبه داود قد كتب ولا يمكن أن يمحى، ما عمله مع ابنه قد تم ولا يمكن أن يزول، لا يمكن أن يسترجع ما عمله. أحبائي، دعونا ننتهز فرصة هذا العيد فنتوقف لنسأل أنفسنا: هل نحن كآباء آباء صالحون؟ هل نحن حقا قد كسبنا أولادنا، أم أننا نحاول فقط أن نكسب أنفسنا، أو أن نكسب مالا، أو أن نكسب جاها، أو أن نكسب مركزا، أو أن ننتصر على أعدائنا وقد تجاهلنا أولادنا؟ إن خسارة الأولاد خسارة بلا رجعة، نندم عليها ولا تساعة مندم. أقول أيضا إنها خسارة كان يمكن تجنبها. لو أن داود عامل ابنه معاملة غير المعاملة التي عامل بها ابنه أبشالوم، ما وصل أبشالوم إلى هذه المكانة أو إلى هذا المكان فدفن. يقيني أن داود راجع نفسه وأخذ يقول لنفسه: لو أنني أحببته وأعلنت له عن حبي له، لو أنني عاملته معاملة مختلفة، لو أنني بدل أن أرسل الجيوش لتقتله ذهبت لأعلن له حبي له، لتغير الحال. كان من الممكن أن أتجنب ما حدث، وهذا ما يضيف إلى المأساة، وهذا ما يجعل أحزان الآباء الذين فقدوا أبناءهم روحيا أحزانا كلسعة الأفعوان، لأنهم يتذكرون أنه كان من الممكن أن يكسبوا أولادهم وأن يحفظوهم من الضلال لو أنهم غيروا طريقة حياتهم وعلاقتهم معهم. داود نجح في نواح كثيرة من حياته وفشل في علاقته مع ابنه، وكانت صرخته تنم عن مدى إحساسه بالفشل ومدى فداحة الخسارة، لأنها خسارة فادحة في ابنه، لأنها خسارة لا رجعة فيها، ولأنها خسارة كان يمكن تجنبها. كيف خسر داود ابنه؟ كيف فشل داود كأب؟ أقول هناك على الأقل أمران جعل داود يفشل في علاقته مع أبشالوم. الأمر الأول أنه وضع مسؤولية تنشئته على غيره، حتى أننا حتى حين أرسل جيشا لقتاله قال لهؤلاء القادة: ترفقوا لي بالفتى أبشالوم، أنا أضع عليكم مسؤولية الترفق عليه، ترفقوا به. وبدل أن يترفق هو به وضع مسؤولية هذا على غيره. والأمر الثاني أنه لم يعطه قدوة يتمثل بها. أولا ألقى بمسؤولية تنشئته والترفق به على غيره، وهذا ما يعمله الكثيرون من الآباء. نحن كآباء ننشغل في أعمالنا ومسؤولياتنا ونلقي بمسؤولية أولادنا أحيانا على المدرسة، ونتصور أن المدرسة سوف تنشئهم تنشئة مؤدبة أخلاقية وهكذا نكسب أولادنا، أو نتصور أننا حين نلقي بمسؤولية تنشئتهم على الكنيسة فالكنيسة مسؤولة عن تربيتهم. أحبائي، إن للمدرسة دورا هاما وإن للكنيسة دورا أساسيا في تنشئة الأبناء، لكننا لن ينبغي أن نتذكر ولا نهرب من الحقيقة أننا أولا نحن الآباء نحن المسؤولون أولا وأخيرا عن تنشئة أولادنا، ولا يمكن أن نلوم أحدا. إن ضل أولادنا لا يمكن أن نلوم أحدا إلا أنفسنا. هذه مسؤوليتنا، هذه مسؤولية وضعها الله علينا ولا يمكن أن نتهرب منها. علينا أن نتحمل مسؤولياتنا، علينا أن ندرك أننا أعطينا هؤلاء الأطفال، أعطيناهم أطفالا عجينة لينة صغناها نحن، شكلناها نحن. إن كنا شكلناها حسب إرادة الله وإرشاد الله فإنهم ينشؤون في معرفة الله، لكن إن كنا أهملنا هذه العجينة وتركناها للعالم يشكل فيها كيفما شاء فلا ينبغي أن نلوم أحدا غيرنا إن ضل أولادنا. أقول أيضا إن داود لم يعطي ابنه قدوة يتمثل بها. داود بعد أن كان أبا، نذكر ماذا عمل مع زوجة أوريا الحتي، كيف أنه اغتصب هذه المرأة، ولكي يغطي جريمته قتل زوجها أو تسبب في قتل زوجها. ولم يكن هذا مثلا طيبا لأولاده. لذلك نجد أن ابنه الأكبر أمنون اغتصب أخته غير شقيقته ثمار، وكانت ثمار أختا شقيقة لأبشالوم. أمنون فعل ما عمله أبوه مع زوجة أوريا الحتي، فعل هذا مع أخته واغتصبها اغتصابا. أبشالوم فعل ما عمله أبوه حين قتل أوريا الحتي، فقتل هو بدوره أخاه أمنون. لم يعطي داود قدوة لأبنائه لكي يتمثلوا به. أحبائي أيها الآباء، أنا أحدث نفسي قبل أن أحدثكم، إن أبناءنا لن يتعلموا بما نقول من كلمات، ولن يتعلموا بما يسمعونه في الكنيسة أو في غير الكنيسة، لكنهم يتعلمون أولا مما يرونه في حياتنا وفي تصرفاتنا. عبثا نعلم أولادنا الأمانة وهم يروننا غير أمناء في حياتنا وفي علاقاتنا مع الرب ومع الآخرين. عبثا نحاول أن نعلم أولادنا الصدق وهم يروننا نكذب، وهم يسمعوننا مثلا حين يدق جرس التليفون يجيب الابن فيقول فلان يطلبك، فنقول قل له إنه غير موجود أو قل له إنه نائم. لن يتعلم هذا الابن قول الحق وقول الصدق فيما بعد. عبثا أيها الأحباء نعلم أولادنا أن يذهبوا إلى الكنيسة ونحن لا نذهب إليها ولا نحبها. عبثا نحاول أن نعلم أولادنا أن يدفعوا للرب العشور ونحن نتجاهل هذه الحقيقة. عبثا نقيم أولادنا ونحاول أن ندربهم ليكونوا آباء صالحين في المستقبل وأزواج صالحين في المستقبل، وهم يروننا في بيوتنا نتشاجر مع زوجاتنا، نتخاصم معهن ونضرب أولادنا. إن داود لم يعطي قدوة لأولاده، لذلك فشل كأب مع ابنه أبشالوم. دعوني أتقدم بسرعة لأتأمل معكم في هذه الأم النعامة كما يصفها الكتاب. يقول إنها كالنعامة، ويصفها بالقسوة بالجفاء. يقول بنات آوى، إناث الحيوانات المفترسة الماكرة. إناث هذه الحيوانات أخرجت أطباءها، أخرجت ثديها وأرضعت أجراءها، أرضعت أطفالها. أما بنت شعبي فجافية قاسية. أين القسوة؟ ليس لأنها تضربهم ولا لأنها تضع عليهم قسوة جسدية، ولكن يقول كالنعام في البرية. النعامة تترك بيضها وتحميه، أي تسخنه في التراب، بدل أن تجلس عليه أو أن تنام فوقه لتحميه هي تجعل التراب يحميه، وتنسى أنها حين تترك البيض وحده في التراب فإن الرجل تضغطه أو إن حيوان البر يدوسه، هي تقسو على أولادها بأن تتجاهل أولادها كأنها ليست لها. هذه أم ينتقدها الرب لأنها أم قست على أولادها. لماذا قست؟ أولا ربما هي لا تقدر قيمتهم، هي لا تقدر قيمة أولادها. ثانيا لأنها لا تقدر جسامة الخسارة حين تتجاهل أولادها، وثالثا هي لا تقدر عظمة المكسب إن هي اهتمت بأولادها. أولا هي تجاهلت أولادها ربما لأنها لا تقيم أولادها، لا تدرك القيمة الحقيقية لهؤلاء الأطفال. نحن أيها الأحباء في عالم يقدر القوة، يحترم القوة، يجثو أمام الصاروخ، يجثو أمام الصولجان، ويحتقر الصليب في عالم يتصور أن القوة لها السيادة. لذلك فعالمنا لا يقدر إلا الأقوياء، يتجاهل من كبروا في السن فضعفت صحتهم، ويتجاهل من لا يزالون في مهدهم بلا قوة. ومقاييس المجتمع الراقي ليست في أنه يحترم الأقوياء، لكن المجتمع الراقي المسيحي هو المجتمع الذي يحترم الضعفاء، الذي يحترم كبار السن وصغار السن، الذي يحترم الضعفاء، الذي يحترم الفقراء. لكن أمهات أحيانا لا يقدرن أولادهن لأنهن لا يرين قيمة هؤلاء الأطفال، بينما الرب يسوع حين حاول أو حين تشاجر التلاميذ فيما بينهم من هو الأعظم، أخذ طفلا وأقامه في الوسط ليعلن أن الأعظم بينهم هو هذا الطفل، وقال إن من أعثر أحد هؤلاء الأطفال كان خيرا له لو طوق عنقه بحجر رحى وألقي في البحر. قال إن ملائكة هؤلاء الأطفال ينظرون وجه الله، وجه أبي طول الوقت. علمنا قيمة الأطفال، قيمتهم في حياتهم الروحية، في حياتهم، في أنهم خلقوا على صورة الله، في أنهم أبناء الله. أحيانا تتجاهل الأم أولادها ربما لأنها تهتم بعملها، ربما لأنها تهتم بزوجها، ربما لأنها تهتم بنفسها، وتحتقر أولادها. هم صغار، هم لا يفهمون، هم لا يقدرون. إذن نتجاهل هؤلاء ولنعطي الأهمية الكبرى للأقوياء. أحبائي، مثل هذه الأم هي أم كالنعامة جافية تترك بيضها في التراب. ثم إن مثل هذه الأم لا تقدر جسامة الخسارة إن هي تجاهلت أولادها، خسارة لا تقدر بثمن، خسارة كما قلت عن داود، خسارة لا رجعة فيها، خسارة نندم عليها بعد أن يفوت وقت الندم. وأقول أيضا إنها أحيانا تتجاهل أولادها لأنها لا تقدر عظمة المكسب إن هي اهتمت بهم. ترى كيف تقدر يكابد ما عملته مع موسى الطفل الصغير حين كان فرعون يريد أن يتخلص من الأطفال، فحمته ثم أرضعته ونشأته وربته ثم قدمته للعالم نبيا عظيما قائدا ممتازا. كيف تقدر يكابد عظمة هذا المكسب؟ نقرأ القول: إنه كان عند صليب المسيح كانت واقفات أم يسوع، وهذا هو المكان الذي ينبغي أن تقف فيه كل أم حقيقية. الأم الحقيقية مكانها عند صليب المسيح. الأمومة أيها الأحباء، أيتها الأمهات، الأمومة تضحية. الأمومة قد تكون صليبا. الأم ينبغي أن تجلس عند قدمي المصلوب وأن تكون عند صليب المسيح لكي تكون أما صحيحة، أما تمجد الرب في أولادها. ليست الأمومة أمرا سهلا، ولا الأبوة. ليست الأمومة أمرا سهلا، ليس من السهل أبدا على الأم أن تقضي يومها كله تطبخ وتكنس وتغسل وتضحي من أجل أولادها، وترى غيرها يخرج في الخارج لكي يتمتع ولكي يمجد نفسه في حفلات أو في غيرها. ليس أبدا من السهل على الأم أن تضحي باحتياجاتها من أجل أولادها، لكن هذه هي الأمومة، وهذه هي الأمومة التي تكسب حقا، وهذه هي الأمومة التي يمجدها الله. أحبائي، تحدثت عن أب فشل مع أولاده وعن أم تفشل مع أولادها، لكن كما قلنا هذا عيد الأسرة. أقول إن ما قلته عن الأب مع أولاده أقوله عن الأب مع زوجته، وما قلته عن الأم مع أولادها أقوله عن الأم مع زوجها. هناك أزواج يخسرون زوجاتهن وهم يعملون في الخارج، وهم يشغلون أنفسهم بأعمالهم ومسؤولياتهم، وهم يهدئون ضميرهم بالقول كل هذا نعمله من أجل زوجاتنا ومن أجل أولادنا. إذن ماذا يطالبوننا أكثر من هذا؟ بماذا يمكن أن تطالبني زوجتي أكثر من أن أضحي وأعمل وأكسب لكي أدفع كل المصاريف لها؟ لكن أحبائي، إننا كما خسر داود ابنه، إن هناك أزواجا كثيرين يخسرون زوجاتهم لأنهم يقدمون لهم أشياء كثيرة ولا يقدمون لهم أنفسهم، لا يقدمون لهم حبهم. هم يتجاهلون الزوجة ويهتمون بالعمل. وهناك زوجات يعملن ذات الشيء التي تعمله النعامة، يعملن ذات الشيء مع أزواجهن. يتجاهلن الزوج. تذكرون أن كلمة الله في رسالة إلى أهل أفسس تحث الزوج على أن يحب زوجته، لكنها تحث الزوجة على أن تحترم زوجها وتخضع لزوجها. طبعا لابد أن تحبه، لكن لاحظوا الفرق، والفرق مهم. المرأة احتياجها الأول إلى الحب، الرجل احتياجه الأول إلى الاحترام والتقدير. لذلك فالكتاب يطالب الأزواج أن يحبوا زوجاتهن، ويطالب الزوجات أن يخضعن لرجالهن وأن يحترمن رجالهن. والمرأة التي تتجاهل زوجها، هي لا تقيم مشاجرة معه، هي لا تتصارع معه، هي لا تشتمه، لكنها تتجاهله. وهذا أقسى أنواع القساوة التي يمكن لزوجة أن تقسو بها على زوجها. هذه الأم النعامة يصفها الكتاب بأنها جافية قاسية لأنها تجاهلت بيضها. والزوجة التي تتجاهل زوجها هي قاسية، والزوج الذي يتجاهل زوجته هو زوج قاس. أحبائي، دعونا ونحن نحتفل اليوم بعيد الأسرة أن نراجع أنفسنا. هناك فرصة أن نتغير، أن نرجع إلى الرب ليجعل منا آباء صالحين. وإن كنا كأمهات أهملنا أولادنا، فهناك فرصة للرجوع، فرصة للتوبة، فرصة للتغيير بنعمة الله. دعونا ندعوه اليوم أن يدخل قلوبنا وأن يدخل بيوتنا ليملأها سلاما وفرحا وبركة. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله.